صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فمتى تنجلي الهموم بلقيا أهل ودي سلالة الأطياب، صاحي إن جئت يثربا فتطلع في رباها وامرر بتلك الشعاب. واسأل القاطنين عن خير قوم حملوا في الأرحام والأصلاب. أين بانوا عن الديار؟ أين بانوا عن الديار وعهدي بهم أنهم محط الركاب؟ ولقد أسهر العيون وأورى في قلوب الأنام نار المصاب. رزق مولى الأنام صادق أهل البيت، بل خير ناطق بالصواب بأبي جعفر، فكم سيم ضيمة من أمي يشيب رأسي الشباب. ويل منصورهم وما الويل مجد في شفا من رمي فؤاده بالمصاب. سوى المنصور قال أوقف الصادق الأمين مذلا وقفة الخائنين ليل أربع بيت المنصور سمى وقطع فاده بها اليوم خلاه مرمي على الفريش دلال مجسوم ما راقب الله وترى كركن الدين مهدو قوموا نعزي عزوته وجملة بنين وإماما واجب نحط ماتم على ركن الديانة اللي شبع ذلة من الطاغي ومهان وما شاف ساعة فراح في طيلة زمان حتى قضى بالسم يا ويلي وحان حين لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إلى روح فقيد هذا المجلس الغالي رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله بدأت حياة الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين في عام 83 للهجرة، وكانت شهادته في عام 148، فيكون عمره الشريف طبعا على اختلاف بعض الروايات هل كان ميلاد الإمام سلام الله عليه سنة 80 أو 83 للهجرة، لكن الأغلب أن عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه يقارب 65 سنة، فكان صلوات الله وسلامه عليه كما نعلم من أطول الأئمة أعمارا وأكثرهم عطاء فيما يتعلق بمواتاة الظرف، لا من حيث أن هناك قصور من سائر الأئمة سلام الله عليهم، ولكن تهيأ له من الظرف أو من الظروف ما لم يتهيأ للأئمة الآخرين صلوات الله وسلامه عليهم. مدة إمامة الإمام الصادق سلام الله عليه تقريبا 34 سنة، وعاصر خلالها مجموعة طبعا في الحكم الأموي مجموعة من حكام بني أمية، ثم بعد ذلك عاصر حاكمين من حكام بني العباس السفاح المعروف بأبي عباس السفاح أو أبو العباس السفاح والمنصور الدوانيقي. سيرة الإمام جعفر بن محمد سلام الله عليه، سيرة كلها عطاء في جوانب مختلفة. ولذلك أنا حقيقة يمكن لا يتحير المتحدث في استعراض سيرة أحد من العظماء كما يتحير في استعراض سيرة جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. وبطبيعة الحال أن يعني المناسبات التي يمكن أن تستعرض فيها بعض جوانب هذه السيرة العطرة قليلة جدا، خصوصا إذا علمنا أن ميلاده المبارك مقترن بميلاد جده النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وهو يوم 17 من شهر ربيع. فعدنا فرصة هذه الليلة لا أن نسمع فقط، وإنما نحاول أن نقرأ قدر المستطاع حول هذه السيرة العظيمة. يعني إحنا إذا جئنا إلى الجانب الفقهي مثلا سنلاحظ أن معتمد الفتاوى التي تستند إلى الروايات هي طبعا تصل إلى 90% أو أكثر كما يرى بعض العلماء، مستندة إلى روايات الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. حتى لا أطيل في المقدمة، أريد أن أمحور الحديث حول جانب واحد من هذه السيرة وأذكر شواهد لها. عنوان الحديث إن شاء الله هذه الليلة في ضيافة الإمام سلام الله عليه هو الإمام الصادق ومواكبة العصر. كيف كان الإمام عليه السلام يتصرف إزاء التغيرات المختلفة التي تمس بعضها الجانب الاجتماعي ويمس بعضها الجانب العقدي؟ أنتم تعلمون أن الفترة التي عاشها الإمام سلام الله عليه من أكثر الفترات التي تداخلت فيها عناصر ثقافية وفكرية متنوعة، فبدأنا نشهد أسماء عقائد وأسماء فرق قبل الإمام الصادق سلام الله عليه لم تكن متبلورة أو واضحة بهذا الوضوح. فجاء دوره سلام الله عليه في كونه مقارعا لتلك العقائد وواقفا أمام هجومها الكاسر الذي كان يستهدف بيضة الإسلام. طبعا انتم لما تقرأوا في سيرة الإمام سلام الله عليه ستقرؤون أنه ما كان أصحاب تلك المبادئ والتيارات بعيدين عن واقع الساحة الاجتماعية الإسلامية، بل كانوا يتداخلون. يعني انت تمر مثلا في بعض الروايات أن واحد مثل أبو شاكر الديصاني وعبد الكريم ابن أبي العوجاء وغيرهما كانا يجلسان، وين يجلسان ليثير الشبهات إلى جانب قبر النبي صلى الله عليه وآله. يعني بعض الإشكالات التي كان يلقيها هؤلاء المنحرفون كانت إشكالات أغلبها في هذا الواقع المحيط بالجوانب المقدسة أو بالأماكن المقدسة، وهنا كانت حوارات الأئمة سلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بس حتى لا أبتعد عن ذات الموضوع أو ذات العنوان الذي أود أن أتطرق له، فهدفي أن أبين أنه في ظل، بس هذه كمقدمة، في ظل هالمتغيرات التي شملت الساحة السياسية والفكرية والعقدية والاجتماعية، كيف استطاع الإمام عليه السلام أن يقدم صورة ناصعة لمبادئ الإسلام وتعاليمه؟ هنا سأذكر لك مجموعة من الشواهد تحت عناوين مختلفة تصب في النهاية في هذا العنوان الذي ذكرته، وهو مواجهة الحياة في فكر الإمام جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه. النقطة الأولى أو المحطة الأولى في التجدد في المظهر، يعني كون أن الإسلام إلى أصاله فيما يتعلق بعقائده وأفكاره ما يعني أن تكون الظواهر ظواهر جامدة؟ أقصد بالظواهر مثلا مظهر الناس، لبس الناس، الطرق الحياتية والأساليب الحياتية المتنوعة. وهنا شاهد لطيف جدا، يقول بعض الرواة: دخل عليه رجل يوم من الأيام ورآه قد لبس ثيابا تتناسب مع طبيعة تلك الأزمنة التي كان يعيشها، فقال له: لقد سمعنا منك يا أبا عبد الله أن جدك علي بن أبي طالب كان يلبس القميص بأربعة دراهم، فأين أنت من؟ يعني أنت مرة تقول لنا أن جدك كان يلبس هذا الشكل من اللباس البسيط جدا والمتواضع اللي قيمته أربع دراهم، أنت اليوم نرى أن مظهرك مظهرا آخر تماما. فقال صلوات الله وسلامه عليه: خير لباس كل زمان لباس أهله، ولو لبس علي لباسا كهذا في زمنه لشهر به. فعلي كان يتوافق مع متطلبات ذلك العصر، وأنا ألبس وفق هذا. ولذلك هي قضية أيضا ينبغي أن يتسع فكر الإنسان لها. فالإمام أعطى قاعدة عامة للمظهر، يعني أنا أتصور أنه الإمام من ذكر اللبس فإنه يريد أن يلاحظ الجانب الظاهر من أساليب المعيشة التي ينبغي للإنسان أن يراعيها في مختلف الأزمنة أو مختلف الأجيال التي يعيشها. فقال كقاعدة عامة: خير زمان، خير لباس كل زمان لباس أهله. فأنت تنظر على هذا المستوى، ما هو اللباس السائد في هذا الزمان؟ فلا تقول أنه آباءنا ما كانوا يلبسون مثلا بهذه الطريقة، أو كانوا يلبسون ثيابهم أو يفصلون ملابسهم بطريقة أخرى. فيعطي الإمام عليه السلام قاعدة عامة في مواكبة العصر في المظهر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: كان صلوات الله وسلامه عليه يمزج العامل الإنساني بجانب المسؤولية الوظيفية. يعني شنو؟ يعني الآن أنت مثلا تلاحظ أنه لما يكون هناك رئيس في دائرة، كثيرا ما يقال يمتدح شخص مثلا في موقع الرئاسة: هذا شخص ما عنده لعب، العمل يعني عمل. يعني شنو العمل يعني عمل؟ يعني مرة أنا مطالب بمسؤولية أو موظف مطالب بمسؤولية عليه أن يؤديها، لكن لا يعني أن يكون ذلك بعيدا عن تدخل الجانب الإنساني حتى في أثناء أداء الوظيفة. شايف؟ ولذلك اليوم أكو أبحاث كثيرة على محاولة إدخال العامل الإنساني ضمن الإطار الوظيفي حتى يكون الموظف أو العامل قادرا على الإنتاج أكثر فأكثر. شوف وين الشاهد هنا. يقول بعض الرواة، وهو حفص ابن أبي عائشة، يقول: كان للإمام عليه السلام غلام. تفتوا إلى الرواية وتأملوها. أرسله في حاجة فأبطأ فيها. قعد الإمام يستناه أو ينتظره، ما شاف جاء، فخرج يطلبه. طلع الإمام يطلبه وإذا به يراه نائما. هذا مرسل لنا الإمام في حاجة فمهمة، وإذا طلع بعد طول مدة الإمام طلع وإذا هذا نائم وفي عمق النوم. شوف ايش سوى الإمام هنا. الآن هذه المسألة، يعني لو أن واحد مثلا عنده خادمة، عنده عامل يشتغل عنده ولقابي، هذه يمكن يعتدي عليه بالضرب مثلا من الانفعال، لأنه أنت مطلوب بعمل في هذه الساعات وأنت نائم. يقول الراوي: فوقف على رأسه يروحه، يعني ما خذ له مهفة وقاعد يعني يحاول أن يروح عليه، يظهر أن الوقت كان حار أو غير ذلك. فهو جالس، عفوا، كان جالسا عند رأسه يروحه إلى أن انتبه،
حتى انتبه ذاك بمحض إرادته التفت له الإمام عليه السلام. شوف التوجيه الرائع، قال: لا والله يا فلان ما أنصفتنا، تأخذ الليل والنهار، تنام ليلا ونهارا، فلك الليل ولنا النهار. شوف توجيه رائع جدا، يعني أعطاه رسالة بأن عليه واجبات في العمل، لكن دون أن يجعل ذلك وسيلة للتعدي عليه في الناحية الإنسانية، فأدخل العامل الإنساني ضمن هذا النطاق من أجل أن يوصل هذه الرسالة، وفي نفس الوقت يوجد حالة من الرحمة والتعامل الإنساني. هذه رسالة جدا عظيمة في مواكبة الحياة في فكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الجانب الثالث. الجانب الثاني، الجانب الثالث في أساليب مواكبة الحياة، استثمار الربح المادي من أجل إدامة الحياة وعلوها. يعني مثلا البعض يقول: أنا رجل ما إلي خلق أن أنا مثلا، أو أنا رجل غير مقبل عن الدنيا. كثيرا ما يرى الإنسان مثلا في حالة إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة، لكن هذا إلى أي حد؟ إلى حد أنه مثلا كل الفرص المالية التي تأتي في الحياة ينزوي عنها ويقول: هذه مال أموال أهل الدنيا، أنا مو من أهل الدنيا. هذا المفهوم الخاطئ، كم كان الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق، يعمل على محاربته. تفت إلى هذا الشاهد، الرواية تقول عن محمد ابن عذافر، طبعا هذا عذافر أبوه عذافر الصيرفي، كان تاجرا ومن خلص أصحاب الإمام سلام الله عليه، فيقول محمد: أعطى جعفر بن محمد أبي 1700 دينار وقال له: اتجر بها، والله ما لي رغبة في الربح، وإن كان الربح مما يرغب فيه. تفت الإمام يقول: أنا ما لي رغبة في الربح، وإن كان الربح بطبيعة الناس، يعني إنه لحب الخير لشديد، طبيعة الإنسان يحب يجمع الفلوس، يحب الأرباح. فالإمام يقول: أنا ما لي رغبة في الربح، وإن كان الربح يرغب فيه، إذا ليش سيدي تريد مني أن أتجر؟ فقال: وإنما أحب أن يراني الله متعرضا لفوائده. هذه فوائد الله طرحها، كون أنه صارت مساهمة في شركة أو فرصة من الفرص اللي أنت تقدر تستثمر في أمال، هذا يقول الإمام هذه فوائد. من الذي طرحها؟ الله تبارك وتعالى أراد للناس أن يستثمروها حتى يرتقوا بأنفسهم وأوطانهم وعوائلهم. فالإمام يقول: أنا كاره هالشيء هذا، أنه تمر هالفرصة لا لرغبة عندي في المال أو الربح، وإن كان الربح مما يرغب فيه، ولكنني أحب أن يراني الله متعرضا لفوائده. محمد ابن عذافر يقول: فأخذها أبي وشغلها 1700 دينار. بعد فترة لقيه، قال: ما فعلت بالأموال التي 1700 أنا أعطنك، إيش صار فيها؟ فقال: سيدي لقد ربحت أموالك 100 دينار. ففرح أبو عبد الله فرحا شديدا. مع العلم أنت تعرف الإمام مو من الناس اللي إذا صارت عنده قرشين طيرتها مثلا، أو خلقت عنده حالة من الزهو، ولكن لهذا، لكونها أنها فائدة من فوائد الله ما كان يريد أن تفوته. ففرح بها أبو عبد الله فرحا شديدا وقال: أثبتها في رأس المال، يعني دمجها ويا رأس المال اللي أعطيتك وياه، وهم عاود الكرة مرة أخرى في التجارة. شوف هذا جانب وبعد مهم يرسم الإمام سلام الله عليه في مواكبة متطلبات العصر. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة من صور مواكبة الحياة أنه ما كان يشغله الاهتمام بالهداية عن تقديم المساعدة، لمن يحتاجها ولا تقديم المساعدة عن الرحمة بمن يحتاجها. خلي أضرب لك مثال. كان هناك رجل يقال له الشقيري. شقيري منه مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذه الرواية أنا وجدت من يرويها، يرويها صاحب كتاب ربيع الأبرار وهو الزمخشري المعروف مفسر. هذا الشقراني أصلا هو كان عبد في وين في زمن النبي صلى الله عليه وآله، كان صغير، كان عند عبد الرحمن ابن عوف، فأخذه النبي منه وأعتقه، فيعرف بالشقراني مولى رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا يعني كون مولى رسول الله مو أصبح معصوم. الرجل تقول الروايات كان يتعاطى الشراب، يعني في هذا الزمن وصل إلى درجة من العمر هو يتعاطى الشراب. فكان في أيام المنصور العطاء يطلع، بس أكو أمور تحتاج إلى تحريك، يعني واحد إذا ما عنده واسطة عطاء ما يطلع. يقول الشقراني فوقفت على باب المنصور، ما عندي قدرة أن أدخل أطالب بحقي من العطاء، فرأيت جعفر بن محمد سلام الله عليه، فقلت سيدي لقد تأخر عطائي، فلو كلمت المنصور في أن يسرع بإعطائي. فدخل الإمام عليه السلام واستخرج، أخذ الحق ماله العطاء ووضعه في كمه، يقول طلع والعطاء في كمه سلمني إياه. التفت هذا إنسان الإمام يعرف أن عنده انحراف أخلاقي، لكن انحراف الأخلاقي ما منع الإمام أن يقدم له مساعدة، ولكن مع تقديم المساعدة التوجيه. هذا الآن من عطيته مساعدة أصبح أكثر قابلية لأن يسمع منك الحديث، فالإمام أعطاه عطاءه بدون أن يهينه. قال اعلم أن الحسن منكم حسن ومن غيركم حسن ومنكم أحسن لقربكم منا. أنت رجل منسوب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فبالتالي أنت محسوب علينا، فالحسن من غيركم حسن ولكن منكم أحسن لقربكم منا. وهكذا ورد عنه بالنسبة لشيعته صلوات الله وسلامه عليه. هذا البعد الرابع. البعد الخامس والأخير من جوانب مواكبة الحياة في فكر الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عدم تقليل مسألة العطاء المالي أو الجانب المالي بين المؤمنين. يعني الآن أنت تلاحظ أنه قد تخلق أو قد تكون هناك تخلق بصورة أو بأخرى خلافات مالية بين المؤمنين، تصير خلافات كثيرة مالية. الإمام واقعي جدا، واقعي جدا. اثنين مختلفين على مبلغ من المال، أحيانا واحد يجي يقول شنو يا أخي انتون اثنين أخوان ومن بلد واحد ومن عقيدة واحدة، خلي يتنازل واحد منكم. يا أخي في واحد يتنازل هالشكل عن أمواله للآخر؟ خلينا نكون واقعيين، يعني الإمام واقعي في التعامل. سعيد بن بيان يسمى سابق الحاج. شنو سابق الحاج هذا؟ هذا الرجل كان معروف أنه يوصل قبل المسلمين إلى الحج، وورد في بعض كتب، رأيت في بعض شروح الكافي، أن هذا سعيد ابن بيان رأى الهلال في القادسية ومن سرعته أدرك الموقف بعرفة. القادسية وين وعرفة وين؟ فكان الرجل سباق. على كل حال سعيد بن بيان سابق الحاج، وهو اسم حنيفة يعرف بحنيفة سابق الحاج، معروف بهاللقب هذا. يقول مر بي يوما من الأيام المفضل بن عمر، طبعا واحد من أبرز أصحاب الإمام وتلاميذه، ورآني أنا وختن لي مختلفين في ميراث. الختن شنو؟ الختان هو كل شخص بينك وبينه قرابة من جهة الزوجة. يعني أي واحد أقربائك من جهة زوجتك هذا يسموه ختن، سواء كان أخ الزوجة أو كان شنو أو كان مثلا أبوها، كل هذا أو أي واحد من جهة الزوجة يسمى ختن. سعيد ابن بيان يقول مر بنا أنا وختن، من اللي مر؟ المفضل ابن عمر، وإحنا قايم الخلاف بيننا، الخلاف مالي، ينفع أنه تجي وتقول لهم يا جماعة أنتوا إخوان والصالح وكذا، ويتنازل واحد، كل واحد يقول لك هذه أموالي شلون أتنازل عنها. فوقف علينا ساعة، منه المفضل ابن عمر وقف علينا ساعة، يعني كأنه يحاول في حل الخلاف وديا كما يقال، مسألة فلوس ما تنحل بالكلام. فلما رأى انسداد الطرق أمامه قال تعالى معي إلى البيت، فجئنا معه إلى منزله، فرأى أن الخلاف على 400 درهم، المبلغ اللي مختلفين عليه حتى يسوى الخلاف 400 درهم. فدخل إلى داخل الدار وأخرج صرة وجاء بها وسوى الخلاف بيننا. فإحنا نظرنا لنظرة تعجب أنه اشدعوا هذا يراح وأخذ من أمواله وجابنا وكذا، كنا نتصور أنه هذا تبرع منه. فالتفت المفضل إلينا فقال ما هذه الأموال، لا تظنوا أن هذه الأموال أموالي، إنما هي أموال جعفر بن محمد. سوى يقول قال لي إذا مررت باثنين من شيعتنا يتنازعان فأصلح بينهما، ابدأ أصلح بينهم بالكلام، فإن رأيت أنهما لا يصطلحان إلا بالمال فافتدهما بالمال. هذا المال عندك، فعطنا الإمام مجموعة من الأموال بس لخلاف لسد الخلافات المالية. الإمام واقعي جدا في مواكبة الحياة من أجل أن يحفظ هالعنصر الأخلاقي والعلاقة القائمة بين أخوين، فيقدم هذه المساعدة المالية أو يرصد مبلغ مالي من أجل أن يعمل على حل هذه الخلافات. هذا جعفر بن محمد في بعض صوره وفي بعض عطائه، وأنا واثق أنه عشرات المجالس ما يمكن أن تفي، ولا عشرات الكتب ولا مئات الكتب يمكن أن تفي ببيان هذه الجوانب الرائعة في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. فلهفي عليه بعد هذه المدة من العطاء، ووصل إلى كما قلت لك إلى ما يقرب 65 سنة، وإذا به في النهاية يعامل بتلك المعاملة من قبل طاغية عصره. من هذا الطاغية الذي يعتدي على الإمام بهذا الاعتداء بهذه الصورة؟ ويوقف الإمام ويل منصورهم، وما الويل مجد في شفا من رمي فؤاده بالمصاب. تفضل سيدي. فبعد هذه الجهود التي بذلها، بعد هذه المظاهر الرائعة التي أبداها، بالنهاية كما يذكر السيد ابن طاووس في مهج الدعوات، 7 مرات اللي عدهم السيد ابن طاووس الوقفات المهينة التي كان يوقفها اللعين، يوقف فيها الإمام على رأسه، لم تكن تلك الوقفات في مكان واحد، بعضها بالمدينة، بعضها بالربذة، بعضها كان بالكوفة، بعضها كان في بغداد، وفي بعضها والله مؤلم من تتصور الإمام بهذه الشيبة البهية. الربيع يقول مرة من المرات، طبعا هاي الوقفات شنو كان هدفها؟ كان هدف هذه الوقفات أن يضرب عنق الإمام في كل واحدة منها. فيقول له، يقول للربيع احنا رايحين الى المدينة، طبعا يبدأ بالمدينة اذا اراد الحج، فإذا وصلنا المدينة فذكرني جعفر بن محمد، فلا بد في هذه المرة من ضرب عنقه. يقول الربيع جئنا إلى المدينة مع المشاغل اللي صارت وطلبات المنصور، أنا نسيت أن أذكر المنصور بهذا الأمر، نسيت. يقول حتى ذهبنا إلى مكة، في مكة تذكر المنصور، تذكر أنه هو موصيني في المدينة أن أذكره جعفر بن محمد. وصل إلى مكة وما ذكرته، استدعاني قال يا ربيع ألم آمرك أن تذكرني جعفر بن محمد ونحن في المدينة؟ قمت اعتذر له، ترى أنا نسيت، ترى كذا راح عن بالي. قال سنرجع مرة أخرى إلى المدينة فذكرني جعفر بن محمد، فإن نسيته هذه المرة ضربت عنقك مكانه. يقول بعد هذه مسألة فيها رقبتي، فأنا بقيت أتذكر. رجعنا إلى المدينة ويا ما استقر الوضع عنده، تفت له قلت له جعفر ابن محمد يا أمير المؤمنين، تبسم قال نعم، امضي الآن وأحضره لي على الحالة التي هو عليها، لا يلبس لباس، لا يغيره، بل حتى عمامة لا يضع على رأسه. فعلا يقول جيت إلى الإمام، طبعا يعني أنا ما قالت الرواية، لكن ما يعرف من الروايات أن المسألة مسألة تسلق على دار الإمام، لأن يقول دخلت عليه وإذا به جالس على مصلى. قلت أجب المنصور يا ابن رسول الله. قال أفي هذه الساعة؟ قلت بلى في هذه الساعة. ألا ألبس، ألا أغير ملابسي؟ اليوم قال في البيت، ملابس البيت. قال ليس إلى ذلك من سبيل. ألا ألبس عمامتي؟ قال ليس إلى ذلك من سبيل. قال إنا لله. طلع يقول الربيع، طلعت وياه وصلنا إلى قرب مجلس المنصور. والله اسمع هالقضية هذه، اسمع هالمسألة هذه، حتى تعرف ايش قد قاس الإمام الصادق سلام الله عليه. وصلنا إلى المجلس، أدخل، وقفني الربيع، قف سيدي، أكو شيء أنا أريد أقوله لك ترى بعد غير هذا. ما هو؟ قال إن المنصور أمرني أن أدخلك مسحوبا، ما مسموح لك تدخل وأنت تمشي على قدميك. أنت تأمل هالصورة، الإمام بلا عمامة بشيبته البهية، يقعد متربع ومد إيده إلى الربيع وهو يقول يا ربيع اصنع ما بدا لك أو افعل ما أمرت به. فمد يده وصار الربيع يجر الإمام على وجه الأرض إلى أن أدخل، وإذا بتلك الكلمات القارصة وتلك التهديدات وتلك وذلك السب والشتائم والرمي بالكذب، ثم أخذ إضبارة كتب ورمى بها في صدر الإمام. شلون وقفات هذه كانت مؤلمة، 7 مرات انت تصور في أماكن مختلفة كان يواجه فيها الإمام بهذه المواجهة. هاي من وين جاية أيها الشعراء؟ قال قاد الأبو قيد علي السجاد بالقيد. يقول هذه لها أصل، هالوقفات لها أصل، ليست بدعا بالإمام، لا هذه قبلها وقفات. قاد الأبو قيد علي السجاد بالقيد، هذا بحمل هادي وداك بمجلس يزي، هذا تخلص فاطمة وتخطب بتهديد، وداك تخطب عمته لكن بلخمة. قادل أبو قادل أولاد ألوان وأشكال، ذاك الحبل صار السبب لقيود وأغلال، حتى النساء سلبوا حليها وشدوا حبال، بعضادها وشب الجزيل بخيامها بعد، ووقفت الباقر بعد جلبه واهتظامه، وابنه الصادق وقف لكن بالأعمام، وقفاتكم كلها هضم يا أهل الإمامة، المنصور ظل بقتلته يدير الأفكار، تالي على الصادق نفت ناجع سموم، دب على فراش المنية وقراب ياما، من بعد ما فاضت على العالم اعلوما بمنهج أبوه المرتضى وجده المختار، فما قر له قرار حتى دز ذلك السم النقيع، صار يتقلب على فراش المرض، أوصى بوصاياه الأخيرة وقال: اعلموا أن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته، ثم مد يديه ورجليه وأغمض عينيه، قرأ بعض سور القرآن وفاضت روحه، صح ونادي ومسموما وإماما، صارت الضجة بالمدينة، قام الإمام أبو الحسن بتغسيل أبيه وتجهيزه، جاء إلى البقيع وإذا بأبي هريرة العجل يقف وهو يرثي الإمام ويقول: أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حامله وعاتقي، غدا تحت الحاثون فوق ضريحه ترابا، وأولى كان فوق المفارق أخذ أباه أنزله في لحده ودموعه جارية، نزل أبوه بحفرته ومن القلب ذاب، لا شاف ضرب بالجسد لا عاين صوى، لا شاف طعنة بالرمح لا شلع نشاب، لا عاين من الخيل أضلاع كسير. الحين انت تعرف الشاعر شي يريد يقول، ليش هالمقارنة؟ يا ساعد الله قلب ابو محمد السجاد، من عاد يدفن والده ويدفن الاجساد، مو جثة ولا جثتين، 70 جثة اللي دفنها، كل واولاد ناس يا ويلي بالقبر وناس بالحفيرة، وإذا بابنة أمير المؤمنين تخاطب أباها: يا مغسل الهادي النبي خير البريق، من أرض النجف عجل تعال الغاضري، غسل أجساد رضضتها الأعوجيات دوس الحوافر جسم اخويا برض ضين. هذا المقطع يألمك شوية. يوم غسل الزهرة الزكية بظلمة الليل بس ما نظرت ضلوعها ظل دمعك يسيل ليتك ترى جسم الذي رضاه بالخيل بقاد الحوافير شبلاك رضضت الأعوجين. وبالليل بيت الدعاء وبالليل هل تزور لجدها المختار هجموا عليها وفي خيامها شبوا النار فوق الهزيلة ركبوها وهيب الأخبار. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين. الدعاء لمريضة اللهم من عليها وعلى سائر مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. داوها بدوائك شافها بشفائك عافها من جميع بلوائك. اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان. من كان في مجلسنا طالب حاجة أو طالبة حاجة من اللهم علينا وعليهم بقضاء حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العزيز الراحل الحبيب أبو أنور. اللهم تغمده بواسع رحمتك واحشره مع من كان يتولاه ويخدمه محمد وآله الطاهرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.